بسم الله الرحمن الرحيم.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به أن لا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ.
في خلال هذا الشهر بعد الصيام في الكلام على ما نحتاج اليه في تلك الايام في شهر رمضان، محكم الزكاه وكذلك التراويح، ثم بعد ذلك الكلام على كذلك العمره والحج، ثم بعد ذلك نرجع الى الكلام فيما كنا لصوته في كتاب البيوع وما ياتي بعد ذلك من نهجه رحمه الله تعالى. الصيام، قال: الصيام يفرض على الانسان. قال الله تعالى: اني فرضت للرحمن صوما، اي امساكا عنك. هنا ابتدا المؤلف رحمه الله تعالى بتعريف الصيام من الناحيه في اللغه، فقال: الصيام يطلق على الإمساك، فهو كما قال العلماء إمساك إما عن الكلام وإما عن العمل وإما عن الطعام والشراب، أي نوع من أنواع الإمساك يقال عنه صيام، هذا في اللغة. واستشهد المؤلف رحمه الله تعالى على هذا المعنى بقوله تعالى حاشيا عن مريم قولها: اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا. فمريم عليه السلام نظرت ان لا تكلم احد، واطلقت على الامتناع عن الكلام صوما. اذا كان امتناعها عن الكلام معناه صيام، اذا فالامساك هو الصيام، وكذلك الصيام لغة هو المساك، هذا في اللغة. أما من المقصود من هذا التعريف عند الفقهاء وعند العلماء، قال المؤلف رحمه الله: المقصود فيه هنا ليس المقصود الإمساك عن المشي ولا عن الكلام ولا عن القيام ولا عن الجلوس، وإنما هو إمساك مخصوص في شريعتنا. ما هو؟ قال: الإمساك عن المغفرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية. إذا أردت أن تعرف الصيام في اللغة، فالصيام لغة هو ماذا؟ الإمساك. وأما في مصطلح الفقهاء وعند علماء الشريعة، فالصيام هو إمساك عن المفطرات، والإمساك هنا بمعنى عدم فعل هذه المفطرات من أكل وشرب وجماع إلى آخره، كل هذه من المفطرات. إذا هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية. هكذا التعريف معنى الصيام وهو الإمساك، ولكنه إمساك مخصوص وهو عن المفطرات، ووقته يمتلئ من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. قال: مع النية، وهذا تأكيد على وجوب استحضار النية، وأنه لا يصح الصيام إلا بالنية، فحال الصيام كحال بقية الأعمال والعبادات، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فلا بد من النية. وسيأتي إن شاء الله تعالى في كلام العلماء أنه يشترط كذلك في صيام رمضان أن يبيت الصائم النية من الليل لما ورد من قول حصة ومن قول عمر رضي الله عنهما موقوفا الصحيح فيه الوقف عليهما لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. واختلف العلماء هل يشترط في كل ليلة من ليالي رمضان أن يبيت النية أو يجزئ عن ذلك أن يستحضر نية من بداية الشهر؟ سيأتي الكلام على ذلك. وإن كان الراجح والظاهر أنه لا بد من تبييت النية في كل ليلة من ليالي شهر رمضان. كذلك فرق العلماء رحمهم الله تعالى بين صيام الفريضة وصيام النافلة، فيشترط في الصوم النية سواء كان من الفرائض والواجبات أو كان ذلك من المستحبات، ولكن لا يشترط أن يبيت في النوافل النية من الليل، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح فيسأل أهله هل عندكم شيء؟ فإن قالوا لا قال إني إذا صائم، أي أنشأ الصيام من النهار وفي النهار، فأجره على نيته وعلى صيامه من وقت نيته أو منويه لهذا الصيام. ولكن الشرط في صيام الفريضة أن يبيت النية من الليل. إذا عرف المؤلف هنا الصيام بقوله هو إمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، مع ماذا؟ قال مع النية. قال مع النية. هناك من عرف الصيام بتعريف كالحافظ ابن حجر رحمه الله، حيث قال رحمه الله هو إمساك مخصوص، إنسان مخصوص، لأنه لو قال إمساك فقط فقد علمت أن الإمساك يأتي على أمور كثيرة، إمساك عن الكلام، إمساك عن المحرمات، إمساك عن المباحات، فقال إمساك مخصوص. طيب لماذا لم يبين هذا الإمساك؟ لأن المقام مقام ماذا؟ التعريف، ودائما الإصطلاح والتعريف تكون مجملة، تأتي بالمقصود الذي من خلاله تستطيع التعرف على الشيء، ولكن لا يستطرد في معرفة دقائق المسألة، أحكام المسائل، لا يتطرق إلى التفاريع وإلى الخلافات، وإنما هو يأتي بما يفيد المعنى ويدخل في المراد ويمنع غير المراد من الدخول في التعريف، يمنع غير المراد من التعريف في الحدود أو التعاريف أو الإصطلاحات. قال هو إمساك مخصوص في زمن مخصوص بشرائط مخصوصة، إمساك مخصوص وهو إمساك عن الطعام والشراب والمسكرات في زمن مخصوص وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بشرائط مخصوصة، وهو ما سيأتي في أحكام ماذا؟ الصيام. طيب أيهما أولى؟ الأولى عندي هو تعريف الحافظ ابن حجر رحمه الله، لأن التعريف دائما تكون مشملة، وكلما قلت عبارته أو عبارات التعريف ومنعت غير المراد من الدخول فهو حد صحيح. ولذلك قالوا التعريف أو الإصطلاحات تصان عن الإسهاب، يعني إكثار الكلام، هذا ليس مقام التعريف. من المتأخرين كذلك الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى عليه كما في الشرح الممتع قال هو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المحضرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وقول التعبد لله لم يذكرهما النية، ولكن قول التعبد لله هذا دليل على ماذا؟ على أن العمل لله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة إلى تعريف الصيام في اللغة وكذلك عند الفقهاء. هل تدري مؤلف الآن في الكلام على فضل الصيام؟ وعندما نقول الصيام هذا الصيام عام أو مطلق، لم يحدد ولا فضل صيام رمضان. فرق بين أن نقول فضل الصيام وفضل صيام رمضان. فعندما أقول فضل الصيام يدخل في ذلك صيام الأيام القمرية، صيام يوم في سبيل الله، صيام النوافل. المهم أن يتعبد لله بالصوم، لكن إذا قيدت ذلك بصيام رمضان فله فضل خاص. فله فضل ماذا؟ خاص. نعم. طيب. نعم. ليش كتاب موجود؟ عبد الصمد. لا خلاص. نحن ما تكلمنا وقلنا اليوم ما نصير. نعم. ولذلك خصه الله سبحانه وتعالى بهذه النزيه. قال فانه لي، اي لانه في الغالب لا يتطرق اليه اليه، بخلاف بقيه الافعال في الصلاه. اذا قام الانسان يصلي فانه قد يرائي بفعله، اذا جهد فقد يرائي بجهاده، اذا تصدق فقد يرائي بصدقته، لكن الصيام لا تدخله المراءه في الفعل نفسه. وان كان الرياء يتطرق الى القول لا سيما في النافله، فيما لو خرج الانسان قميصا، لكن لا يتطرق اليه ماذا؟ في الفعل، لان الفعل ليس ظاهرا كظهور افعال العبادات الاخرى. انت قد تجد رجلا صائما هيئته كهيئته المفطر، كهيئه الشبعان، كهيئه الذي قد اكل قريبا، هل في هيئه الصائم يظهر عليه انه صائم؟ في الغالب لا يظهر ذلك عليه. اذا الصيام لا يتطرق الرياء الى ماذا؟ الى ذات الفعل، بخلاف الصلاه فان الانسان قد يصلي ويحسن صلاته لمن ينظر اليه، قد يتصدق ويحسن او يظهر ذلك لمن ينظر اليه، لكن الصيام كفعل لا يظهر امام المطلع على الانسان، ولذلك لا يتطرق الرياء الى ماذا؟ الى ذات الفعل. قال حكاه المازري ونقله عياض عن ابي عبيد ولفظ ابي عبيد في غريبه. قال علمنا ان اعمال البر كلها لله وهو الذي يجزي بها، فنظر الله اعلم انه انما خص الصيام لانه ليس يظهر من ابن ادم بفعله، انما هو شيء في القلب. ويؤيد هذا التاويل قوله صلى الله عليه وسلم ليس في الصيام رياء. هذا حديث أورده أبو عبيد في غريب الحديث، ولكنه كما قال حافظ بن حجر رواه البيهقي ولا يثبت. ليس في الصيام رياء، هذا النص لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال حافظ بن حجر ولو صح هذا الحديث لكان قاطعا في النزاع. قطع النزاع ماذا؟ فإنه لي وأنا أجزي. لماذا؟ سنقول لأن الصيام لا رياء فيه، ويكون هذا من ناحية النص لا من ناحية الاستنباط. وقال القرطبي لما كانت الأعمال يدخلها الرياء والصوم لا يطلع عليه بمجرد فعله إلا الله أضافه الله إلى نفسه، ولهذا قال في الحديث يدع شهوته من أجله. إذن لأن الصيام لا يتطرق إلى فعله الرياء، نسبه الله تعالى قال كل عمل من آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال حافظ كذلك من الأجوبة ثانيها أن المراد بقوله وأنا أجزي به أني أمتهل بعلم مقدار ثوابه وقدره حسناته. من الله سبحانه وتعالى كل ابن عمل من آدم له لعلمه بثواب هذه الأعمال، فثواب الصلاة صلاة النافلة ما ترتب على السنة القبلية والبعدية، كذلك الجهاد أعمال البر والخير نص على ثوابها، والحسنة بعشر أمثالها. ولكن فإنه لي وأنا أجزي به، فلأن ثوابه ليس معلوما فإنه ماذا؟ فإنه لي، أي ثواب ذلك العمل لله سبحانه وتعالى. قال وأما غير من العبادات فقد اطلع عليها بعض الناس. قال القرطبي معناها أو معناه أن الأعمال قد كشفت مقادير ثوابها للناس، أو كشفت مقادير ثوابها للناس، وأنها تضاعف من 10 إلى 70 إلى ما شاء الله، إلا الصيام فإن الله يثيب عليه بغير تقدير، غير هذا تقدير. وهناك من أهل العلم ذكر قول الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال الصابرون هنا الصائمون، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير
الحساب، قال الصابرون هم الصائمون. قال ثالثها معنى قول الصوم لي أي أنه أحب العبادات إلي والمقدم عندي. إذا الأمر الأول لعدم دخول وتطرق الرياء إلي، الثاني أي ثواب الصيام الذي يجزي عليه والله سبحانه وتعالى، الثالث أي أنه أحب العبادات إلي. كل عمل من آدم له إلا الصيام، لأن الصيام من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. وقد تقدم قول ابن عبد البر كفى بقوله الصوم لي فضلا للصيام على سائر العبادات، ولكن هذا المعنى استشكله البعض وقال هذا القول غير صحيح. لماذا؟ لأننا لا نصدق أن الصيام هو أفضل العبادة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، فخير الأعمال هي الصلاة وهي أقرب ما يكون فيها المرء من ربه. إذا توجيه كل عمل ما لم له إلا الصيام بهذا التوجيه أي أنه لأنه من أحب الأعمال إلى الله يشكل على ذلك المدى بالصلاة، الصلاة من أفضل الأعمال ومن أقربها إلى الله سبحانه وتعالى. قال رابعها الإضافة إلى التشريف وتعظيم، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم الصيام فإنه لي، فهذه الإضافة عندما أضافه الله تعالى لنفسه قال العلماء هذا من باب التشريف والتعظيم، كما نقول بيت الله هذا بيت، وليس معنى ذلك أنه بيت لله تعالى، وإنما مقصود أن هذا الأمر فيه تشريف لهذا البيت، ناقة الله فيها تشريف كذلك. قال خامسها أن الاستغناء عن الطعام وغيره من الشهوات من صفات الرب جل وعلا، أن الاستغناء عن الطعام وغيره من الشهوات من صفات الرب جل جلاله، فلما تقرب الصائم إليه بما يوافق صفاته أضافه إليه. الله سبحانه وتعالى تقول صلت ولا نوم، ومن كماله سبحانه وتعالى لا حاجة له طعام ولا بشراب، فعندما تشبه المرء بصفة من صفات الله بامتناعه عن الطعام والشراب كان في ذلك فضيلة للإنسان. هذا توجيه لبعض من العلماء، ومنهم من قال في السادس أن المعنى كذلك امتناع الأكل والشراب في تشبه بالملائكة، تشبه بالملائكة وفيه صفة من صفات الملائكة، هذا توجيه آخر. قال سابعها أنه خالص لله وليس للعبد فيه حظ، قال الخطاب هكذا نقله عياض وغيره. وقد يكون هذا السابع قريب من الوجه الأول من قضية عدم الرياء. قال ثامنها سبب الإضافة إلى الله أن الصيام لم يعبد به غير الله بخلاف الصلاة والصدقة والطواف ونحو ذلك. قال كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي، لأن هذه العبادة لم يعبد بها أحد غير الله ولم يعبد بها عبد غير الله، فالصلاة قد يصلي المرء لغير الله، قد يطوف على القبور، قد يسأل المقبور، قد يسأل ميتا، قد يطوف على قبره، قال إذا هناك من الطاعات صرفت لغير الله، لكن الصوم لا يعرف في طاعة ولا في عبادة ولا في تقرب إنسان حتى وإن أشرك بذلك لغير الله، لا يعرف أن رجلا صام لآخر متعددا به أو مشرفا به أو معظما به لآخر. ولكن هذا المعنى طيب، لكن استشكل عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله قال قد وجد من عبدة الكواكب والنجوم والشمس أنهم كانوا يمسكون عن الطعام والشراب، إذا وجد أن هناك من صرف هذه الطاعة لمن كذلك لغير الله سبحانه وتعالى. قال تاسعا أن جميع العبادات توفى منها مظالم العباد إلا الصيام، جميع العبادات توفى منها مظالم العباد، بمعنى أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة، وفي بعض الروايات لم يذكر الصيام، بصلاة وصدقة وبر، فيأخذ هذا من حسنات أي صلاة، فتكون الصلاة مكفرة لما وقع فيه من سب وشتم وضرب وأخذ للحقوق يأخذ هذا المظلوم من حسنات من؟ من حسنات الظالم، من صلاته ومن صدقته ومن بره. قال فجميع الأعمال توفي المظالم إلا الصيام، وهذا دليل على تشريف الصيام. لكن أشير على ذلك أنه جاء في حديث أبي هريرة فيأتي يوم القيامة بصلاة وصيام، فصار الصيام كذلك من ماذا؟ من المكفرات، فلا مزية له في هذه الحالة على بقية ماذا؟ على بقية الطاعات. قال هنا في العاشر بل جاء في رواية كل العمل كفارة إلا الصيام. جمع الحافظ ابن حجر رحمه الله قال يحتمل أن يكون المراد إلا الصيام فإنه كفارة وزيادة ثواب، وزيادة ثواب على الكفارة، يعني كل عمل آدم له إلا الصيام. يجمع بين هذا والمراد أن كل الأعمال كفارة إلا الصيام فهو كفارة ومعه زيادة فضل وثواب فوق ماذا؟ فوق الصوم. هذه عشرة أقوال، أو العاشر أن الصوم لا يظهر فتكتبه الحفظ هذا دخل. قال الحافظ رحمه الله ويكفي في رد هذا القول الحديث الصحيح بكتابة الحسنة لمن هم بها وإن لم يعمل. قال وقد بلغني أن بعض العلماء بلغها إلى أكثر من هذا، يعني الأجنبة على توجيه معنى هذه الجزئية أكثر من عشرة ملايين أجنبة. قال وهو قال قاني في حضائر القدس له ولم أقف عليه، ولم أقف عليه. طيب إذا كل ابن آدم، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال العلماء كذلك، وقد اتفق العلماء على أن المراد بالصيام هنا الصيام الذي تجتمع فيه شرائط الصيام، طاعة لله بتوفر الشروط وانتفاء ماذا؟ الموانع، وانتفاء الموانع. أما إذا أخل الإنسان صومه بفعل المعاصي والغيبة والنميمة وإلى آخره فإنه لا يتحصل على ماذا؟ على هذا الأجر. ولذلك ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن الصيام على أنواع عند السلف رحمة الله تعالى عليه. قال صيام العوام وهو الصيام عن الأكل والشرب، سمى هذا العلماء بأنه ماذا؟ صيام العوام، يصوم الإنسان عن الأكل، يصوم عن الشرب، يصوم عن الجماع، لكن لا يستحضر الحكم والنفائس والحكم التي جعل الله تعالى وفرض الصيام من أجلها. النوع الثاني قال صيام خواص العوام، يعني درجة أعلى، صيام خواص العوام. قال وهو هذا يعني الاجتناب عن الأكل والشرب والجماع مع زيادة، لأن الكل يشترك بما في الامتناع عن الأكل والشرب والجماع، لكن خواص العوام الذين هم أعلى من العوام شيئا ما مع اجتناب المحرمات من قول أو فعل، يعني لا يقع في الكذب، في الغيبة، في النميمة، يجتنب فوق اجتناب الأكل والشرب والجماع هذه المحرمات. قال النوع الثالث صيام الخلاص، صيام الخلاص. قال وهو الصوم عن غير ذكر الله وعبادته. طبعا هذا يعني الله أعلم من يصوم هذا الصيام، يمسك عن أكل وشرب وجماع ومحرمات فعلية وقولية بإضافة أنه يصوم عن غير ذكر الله، بمعنى يصوم كذلك عن المباحات التي لا تدل على ماذا؟ على ذكر الله سبحانه وتعالى وعلى عبادته. النوع الرابع خواص الخواص، خواص الخواص. قال وهو الصوم عن غير الله فلا فطر له إلا يوم القيامة، يعني يستمر على هذا الحال فيصوم عن غير الله، اتجاهه كله لله، عمله لله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء، ولكن طبعا هذه مكانة رفيعة ولا يصل إليها إلا سهاب العباد. ولذلك هو قال هذا مقام عالي، مقام عالي. إذا قال هنا كل عمل من آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، فقوله إلا الصيام مستثنى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، استثنى الصيام له. والمعنى كما قال الحافظ أن الحسنات يضاعف جزاؤها من عشرة أمثال إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم، فإن الله سبحانه وتعالى لم يقدر له ثوابا ولم يجعل له قدرا من الجزاء، أي لم يظهر ذلك للإنسان، ولم يأتي في دليل عندنا تقدير هذا الثواب، وإنما افترض الله تعالى وبتقدير هذا الثواب فلا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى، ولذلك توفى الله تعالى جزاء الصائمين بنفسه. قال هنا والصيام جنة، جاء في رواية الصيام جنة من النار، جنة أي ستر يستر الإنسان، حاجب وحاجز يمنع الإنسان المال من النار. وجاء قال في حديث عثمان بن أبي العاص الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال، وقال جنة وحصن حصين من النار، هذه في رواية أبي هريرة. وجاء في رواية الصيام جنة ما لم يخرقها بالغيبة، الصيام جنة ما لم يخرقها بالغيبة. قال وقد تبين بهذه الروايات متعلق هذا الستر وأنه من النار. إذن الصيام جنة أي جنة حاجب وحاجز من ماذا؟ من النار، عافانا الله وإياكم من نار جهنم. قال فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، قال فلا يرفث أي الصائم لا يقع في الرفث، والرفث هنا قال العلماء المراد به الكلام الفاحش، لا يقع في سب، لا يقع في شتم، في غيبة، في قذف، كل ما يطلق عليه الفحش من الكلام فهو من الرفث. ويطلق كذلك على فعل الجماع، يطلق كذلك على الجماع وعلى مقدماته وعلى ذكر النساء وعلى محاسن النساء، كل ذلك يدخل الثواب، فينبغي على الصائم ان لا يعامل صومه بمثل هذه المحظورات والتي تؤدي الى نقصان الاجر ولا يتحصل على مثل هذا الخير. قال فلا يرفث ولا يسخط، ولا يسخط اي لا يصيح، لا يرفع صوتا، ولا يظلم، لا يبطش، ولا يجهل، اي لا يكون سفيها، لا يتسافى، ولا يجهل على الناس، كذكر ايضا هنا قال لا يفهم من هذا ان غير الصائم يباح فيه ما ذكر، يعني اذا كان صوم يوم احدكم فلا يرفث ولا يسقط ولا يجهل، لا يستفاد من ذلك ان غير الصائم له ان يفعل هذه الافعال، ولكن هذه الافعال يمنع منها الانسان، وفي خلال طاعته وفي خلال قربه من الله وفي وقت عبادته من باب ماذا؟ من باب اولى، من باب اولى. قال فان امرؤ او فان شاتمه احد او قاتله فليقل اني صائم، جاء في روايه وان امرؤ قاتله أو شاتمه، وفي رواية أخرى فإن سافه أحد أو قاتله. الحافظ رحمه الله يقول أن كل الروايات اتفقت على أنه يقول إني صائم، إذن لا حاجة في قضية إن امرؤ قاتل سافه شاتم، المهم ماذا عليه أن يفعل؟ يجب عليه أن يقول إني صائم. وجاء في بعض الروايات فليقول إني صائم مرة واحدة، وفي الحديث الذي بين أيدينا قال فليقل إني صائم ماذا؟ مرتين، ويكون هنا العمل على الزيادة، يكون العمل لماذا؟ بالزائد، وعلى ذلك لا يجوز أن يعيد الإنسان هذا القتال بالمقاتلة، وإنما له أن يدافع عن نفسه، يدفع هذا الذي اعتدى عليه قاتله، له أن يدفع كما يدفع العدو الصائم، ولكن إن سابه إن شتمه فلا يرد عليه ويقول ماذا؟ إني امرؤ صائم. قال هنا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى واختلف في المراد بقوله فليقل إني صائم، هل يخاطب بها الذي يكلمه بذلك أو يقول في نفسه؟ يعني يقول إن المرء صائم يذكر نفسه حتى يعزم على الصبر ويصبر نفسه في ذلك، أو يكلم ويخاطب الذي يقاتله كأنه يقول لولا هذا الصيام وتلك الطاعة لرددت عليها ولكني في طاعة فلا أرد عليك. قال وبالثاني جزم المتولي ونقل الرافي عن الأئمة ورجح النووي الأول في الأذكار وقال في شرط المهذب كل منهما حسن. يقول في نفسه يذكر نفسه ويقول كذلك لمن؟ للذي يسبه أو يشتمه إني امرؤ صائم. قال كل منهما حسن، هذا كلام الإمام النووي رحمه الله في شرط المهذب المجموع. قال وقول باللسان أقوى ولو جمعهما لكان حسن، لأنه لو لم يظهر بها لم يظهر بذلك ولم تأتي فائدة كبيرة، فعليه أن يجمع بينهما. قال ولهذا التردد أتى البخاري في ترجمته كما سيأتي بعد أبواب الاستفهام فقال باب هل يقول إني صائم إلى شتم، يعني هل يجهر بذلك أو لا. وقال الروياني إن كان رمضان فليقل بلسان إن كان في صوم فريضة، أما إن كان في النافلة فلا يقل بلسان وإنما يقول في نفسه حتى لا يجهر بطاعته فيقع في ماذا؟ في المراءة. وإن كان غيره فليقول في نفسه. وادعى ابن عربي أن موضع الخلاف للتصور، وأما في الفرض فليقول بلسانه قطعا. قال الراجح عندي في ذلك أنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم تفصيل بين الفريضة والنافلة، وإنما أطلق قال فإذا كان صوم يوم أحدكم فإن قاتله أحد أو امرؤ أو سابه أو شاتم فليقل إن امرؤ صام، لم يفرق بين نافلة وفريضة. وهذا الذي يكون في موضع مدافعة ومقاتلة وسبة، هل يقصد بذلك عندما يقول إن امرؤ صائم أنه يفتخر بذلك أمام الناس؟ هذا في الغالب لا يقع، بل لو أنه ذكر أن يقول أن يطبق ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف لكان حسنا، لأن بعض الناس تأخذه العصبية عندما يسب أو يشتم أو يقاتل حتى أنه قد يخرج عن نطاق الشرع والأدب، فما بالك أن يستحضر السنة أو الواجبات، فكيف نقول قد يقع في المراءة مثل هذا؟ إن كان يخاف على نفسه الرياء قال في ماذا؟ في نفسه. أما إذا كان لا يخشى على نفسه الرياء فعند ذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام مطلق، فلن يفرق بين أن يقول في نفسه وأن يجهر، تمام؟ أن يجهر المقاتل أو الشاتم، ولذلك الصحيح أن يقول إني امرؤ صائم. قال وأما تكرار قول إني صائم فليتأكد الانزجار من أجل أن يؤكد على انزجاره منه. قال وفائدة قول إني صائم أنه يمكن أن يكف عنه بذلك، فإن أصر دفعه بالأخف فالأخف كالصائم، هذا في من يروم مقاتلة حقيقة. فإن كان المراد بقوله قاتل شاتمة فالمراد من الحديث أنه لا يعامله مثلا، لأن الشتم فمن السهل أن تقول إن امرؤ صائم وتنصرف عنه، لكن إذا هجم عليك ويريد مدافعتك فتقول إن امرؤ صائم فيرى ذلك فرصة لبسطك على الأرض، لا، عند ذلك دفع كدفع العدو ماذا؟ الصائم الذي يصب عليك وأنت لا تريد قتله فتدفعه بالأخف والأخف، الأخف تدفعه فتلكمه في وجهه فتقتل، لا تضربه في قدمه في يده، بالدفع الأخف فالأخف كلما اشتد شددت عليه حتى يندفع عنك. قال هنا صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي فإن شاتمه أحد أو قاتل فليقل إني صائم مرتين والذي نفس محمد بيده لخلوف، فبالصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. هنا المؤلف ضبط لخلوف، ولكن ضبط الحافظ بن حجر ذلك بالضم المعجمة وهي الخاء، وقال عياض هذه الرواية صحيحة، وبعض الشيوخ يقول بفتح الخاء لا هلوف، والصلاة لا هلوف بفضام ماذا فالخاء. قال الخطابي هو خطأ، أي فتح الخاء خطأ لا هلوف. وحكى القابسي الوجهين، وبالغ النووي في شرط المهذب فقال لا يجوز فتح الخاء، واحتج غيره بذلك بأن المصادر التي جاءت إلى آخر إلى الصواب ضم ماذا بضم الخاء أطيب عند الله من ريح المسك. اختلف في كون الخلوف أطيب عند الله من ريح المسك، مع أنه سبحانه وتعالى منزه عن استطارة الروائح. هذا كلام ينظر فيه القول بأنه منزه، هذا قال أصحاب الرحمة وانظر منظر فيه، فأطلق ذلك حديث القدسي أطيب عند الله من ريح المسك. فقال وجه بعض أهل العلم ذلك بأن أطيب عند الله من ريح المسك عندكم، أطيب عند الله من ريح المسك عندكم، أي يقرب إليه أكثر من تقريب المسك إليكم. وينظر في هذا التوجيه، ينظر في هذا التوجيه هل هو صحيح أو لا. قال وقيل المراد أن الله تعالى يجزيه في الآخرة فتكون نكهته أطيب من ريح المسك، كما يأتي المكلوم وهو من طعن في القتال أو قتل فيأتي ريح دمه كريح ماذا؟ كريح المسك، كما يأتي المكلوم وريح جرحه تروح مسكا. وقيل المراد أن صاحبه ينال من الثواب ما هو أفضل من ريح المسك، ورجح ذلك الإمام النووي رحمة الله تعالى. المهم خلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. قال وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر، فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصوته. في بعض الأحاديث كما في الرواية الثانية يطلب طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، أي أن الله تعالى قال كل عمل من آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي، وبين أن هذا كله بسبب أنه يطلب طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فقال العلماء هذا الأجر لما فعله ابن آدم من ترك ما يشتهيه من طعام وشراب وشهوة، فترك هذا المباح تعبدا لله سبحانه وتعالى، فجهد نفسه في طيلة النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ممسكا عن الطعام والشراب، معرض عن الشهوات وعن المباح، فيستحق هذا الأجر. قال هنا وللصائم فرحتان، القرطبي رحمه الله تعالى قال يفرحهما، هذه الفرحة فرحة بسبب الأولى بزوال جوعه وعطشه، ويكون ذلك عند فطر يفرح الصائم عندما يشرب بعد عطش ويأكل بعد جوع، وقد أبيح له ذلك، وهذا فرح طبيعي، فرح يكون عند الإنسان طبيعي عندما يتمكن مما يشتهيه. قال وفرح إذا لقي ربه فرح بصومه، فرح بصومه لماذا؟ قال العلماء بجزاء الصوم وبثواب الصوم، ومنهم من قال بسعادته بلقاء ربه، فإما أن يكون فرح بلقاء ربه أي سعيد سعد بلقاء ربه، وكذلك يقال سعد بالثواب والجزاء والعطاء الذي يجده عند ربه تعالى على ماذا؟ على الصيام. وننصح الإخوة إن شاء الله بالرجوع إلى مبحث كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله، ففيه فوائد طيبة، ويطيب الكلام عندما يعزى الكلام العلماء، عندما تنقل قال المازري قال القرطبي قال النووي قال فلان، تجد حلاوة في عزم الكلام إلى آخره. نعم مواصل.
وعلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقران يشفعان من عبد يوم القيامه، يقول الصيام ايضا منعته الطعام والشهوات في النهار فشفعني فيه، ويقول القران منعه النوم بالليل فشفعني فيه فيشفع عنه، رواه احمد بسند صحيح.
المؤلف رحمه الله قال رواه احمد بسند صحيح، اسناد المؤلف او اسناد الامام احمد رحمه الله فيه منهيا، ومنهيا ضعيف من جهه حفظه، وقد اخبرنا كذلك باخر. وقد ذكر الشيخ الالباني رحمه الله تعالى انه لعله رجع الى كلام الهيثمي في مجمع الزوائد فوجده يقول رجاله رجال الصحيح او رجاله ثقات، فاضطر بهذه المقاله وحكم على اسناده بالصحه. ومنكم من يعلم ان قول العالم او الناقد هل اسناد رجاله ثقات او رجال الشيخين او رجال البخاري لا يفهم صحه الاسناد فضلا عن المتن، فضلا عن المتن. ولذلك أخطأ المؤلف رحمه الله تعالى عليه في قوله بسند صحيح، والراجح أن سند الإمام أحمد ضعيف، ولكن يشهد له حيث توبع في ابن لهيعة، توبع برواية عبد الله بن وهب تابع ابن لهيعة، وبهذه المتابعة ينجدر ضعف ابن لهيعة ويحسن هذا الحديث. الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، فالصيام يشفع للإنسان وكذلك القرآن، ويشفع الله تعالى القرآن والصيام في الإنسان. وحجة الصيام أنه يقول يا رب منعته منعته ماذا؟ أرفعنا الشهوة بأنها. وعن أبي أمامة
النبي مبادرة رضي الله عنه قال أحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت مرني بعمل يدخل الجنة، قال عليك بالصوم فإنه لا عد لك. ثم أحدث الثانية فقال عليك بالصيام، رواه أحمد والنسائي والحاكم وصححه. وعن أبي سعيد الكوسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصوم عبد يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم لا عن وجهه سهيلا صغيرا.
نعم، في مباعدة الله سبحانه وتعالى يبعد الإنسان عن النار بسبب الصيام، هذا في الآخرة، وكذلك في الدنيا الصيام كذلك يكون مما يحافظ على الإنسان من الفتن. وجاء في حديث حذيفة عندما سأل عمر رضي الله تعالى عنه عن الفتنة فقال فتنة الرجل كفرها الصلاة والصيام والصدقة، قال لست عن هذا أسأل. إذن يكون كذلك الكفار ويدفع عن الإنسان الفتن ويحافظ على الإنسان، وهذه فضيلة أيضا من فضائل الصيام. نعم.
رواه الجماعة إلا أبا داود. وعن سعد بن سعد رضي الله عنه
نعم. عندك يا أخوان رواه الجماعة نعم. رواه الجماعة. يعني الجماعة إلا أبا داود؟ عندما نقول رواه الجماعة يكون باستثناء أبي داود؟ طيب. بأبي داود كذلك. لأن الاستثناء هو في حديثنا هذا. رواه الجماعة إلا
وعن سالم بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان للجنه بابا يقال له ويجان يقال يوم القيامه اليه والصالحون فاذا دخل اخرهم كبر فذلك الباب. رواه البخاري ومسلم.
نعم، اذا بهذا نكون قد وقفنا على فرض الصيام العام، فرض الصيام العام. وبالطبع هناك حكم كبيره للصيام، سيأتي ذكر هذه الحكم بعد الدخول في صيام رمضان. وأيضا أريد أن أتكلم على صيام شعبان قبل ذلك، ولكن نريد أن نؤخر الكلام في ذلك عند وقت صلاة العشاء حتى إذا أقبل الناس الذين سيصلون يكون الكلام هذا عام ناسيا أن هذا يناسب مجيء شهر شعبان، فندخل في الكلام على رمضان، فإذا جاء الوقت ننتقل للكلام على شعبان. نعم، صوم رمضان.
أقسام الصيام قسمان ترك وتطوع، فالصوم ينقسم ثلاثة أقسام، واحد صوم رمضان، اثنان صوم الإفطار، ثلاثة صوم الليل.
إذا الصيام ينقسم لقسمين، صوم واجب مفروض وصوم مستحب نافلة وطاعة، صوم الفريضة نقول أولا أن الفريضة والفرض وبمعنى الواجب، فالفرض هو الواجب والواجب هو اللازم الصادق في محله، وهو الذي يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب. ونفس تعريف الواجب هذا عند جمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة باستثناء الحنفية، فإنهم يفرقون بين الفرض والواجب. والواجب في الشرع وما أمر به الشارع على وجه الحكم والالتزام، وهذا كذلك الفرض ما أمر به الشارع على وجه الحكم والالتزام. من الصيام المفروض الواجب صيام رمضان، وسيأتي ذكر الحديث على فرضيته، كذلك صوم الكفارات كفارات الإيمان، فكفارات إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، كذلك كفارة قتل الخطأ، كذلك كفارة الجماع في رمضان فيما إذا جامع الرجل زوجته من غير سفر مع علمه بالشهر ووجوب الصيام ومنعه وحرمة إتيانه في نهار رمضان، فإنه يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين. كذلك كفارة الظهار، هذا مجال في الصيام الواجب محله في مكانه، وقد مر معنا صيام الكفارات. كذلك صيام النذر، فيما لو نذر الإنسان صوما النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال: من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي فلا يعصي. فلو نذر إنسان أن يصوم صوما يجب عليه أن يصوم. ولذلك عندما قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فوجد رجلا قائما في حر الشمس، قال: ما هذا؟ قال: نذر أن يقوم فلا يقعد، وأن يسكت ولا يتكلم، وأن يصوم ولا يفطر. قال: مروه أن يستظل وأن يقعد وأن يتم الصوم. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر الذي هو لا فائدة منه وليس لصالحه، وإنما يعذب نفسه بنفسه، يقوم في حر الشمس لا يستظل لا يتكلم، ومنهي عن ذلك، فلا يوفي هذا النذر. وفي خلاف بين أهل العلم، وهو الصحيح أن عليه كفارة مالا كفارة يمين. ثم قال: وليتم صومه. لماذا؟ لأنه صوم طاعة، فعليه أن يتم هذا الصوم. إذا عندنا صيام رمضان، صيام الكفارات، صيام النذر، صيام القضاء. إذا كان الإنسان أو المرأة أو الرجل أو المرأة عليه صيام من مرض أو سفر، أو المرأة عليها صيام من حيض كانت حائض في وقت الصيام، والله تعالى يقول: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قال: صوم النذر والكفارة. قال: والكلام هنا
ينحصر في صوم رمضان وفي صوم التطوع، أما بقية الأقسام فتأتي في مواضعها إن شاء الله. صوم رمضان حكمه: صوم رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع، لأن الكتاب
أمر الله. قال: صوم رمضان، ابتدى المؤلف رحمه الله صيام رمضان، ورمضان والشهر الكريم الفضيل المعروف، قال العلماء: سمي رمضان بهذا الاسم من الرمضاء، وهي شدة حر التربة وشدة حر الإيمان. قال العلماء: وأخذ هذا عندما نقل الشهور إلى اللغة العربية من اللغة القديمة، قالوا: لعله وافق هذا الشهر الحر فسمي هذا الشهر، أو أخذ حتى أسماء الشهور مناسبة. لماذا؟ للزمان الذي سميت فيه، فكان شهر رمضان موافقا لأيام حر تشتد وتلتهب فيه الإيمان، فسموا هذا الشهر رمضان موافقا لشدة ماذا؟ حر الرمضاء. قال ذلك القرطبي والجوهري رحمه الله تعالى، قال: سمي رمضان رمضان بهذه المناسبة، وشعبان قيل سمي لأنه شعر بين شهرين أي ظهر، وهو بين رجب وبين رمضان. وقيل لأن القبائل تتشعب في الأراضي إلى آخره. صوم رمضان، قال المؤلف: صوم رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع. قبل أن نتطرق إلى أدلة النفي، متى وجب شهر رمضان، صيام رمضان؟ قال العلماء: أوجب الله تعالى وفرض صيام رمضان لليلتين من شعبان، من بداية شعبان في السنة الثانية من الهجرة، أنه فرض في شعبان في السنة الثانية من الهجرة. ومتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ متى توفي؟ سنة عشرة يا رجل، 11 هجري، وكان فرضه في السنة كم؟ الثانية. إذن كم صام النبي صلى الله عليه وسلم؟ 9 رمضان. إذن كان صيامه صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. ولذلك العلماء رحمة الله تعالى عليهم ذكروا ذلك من باب البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ لا شك لفرضية الصيام. وذكر العلماء أن فرض الصيام فرض قبل رمضان، ففرض صوم يوم عاشوراء، صوم يوم عاشوراء كما في حديث الربيع بنت معاوية في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل غداة يوم عاشوراء: من أصبح منكم صائما فليتم صوما، ومن لم يصم فليصم. فأوجب صيام يوم عاشوراء. ثم بعد ذلك نزل الأمر بصيام رمضان، ولكن كان الأمر هنا على التحييد وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وأن تصوموا خير لكم. وعلى الذين يطيقونه أي لا يستطيعون الصيام، فدية طعام مسكين يطعمون عن كل يوم مسكين، وأن تصوموا خير لكم. فخير الإنسان بين الصيام وبين الإطعام، هذه المرحلة الثانية. إذن المرحلة الأولى صيام يوم عاشوراء، المرحلة الثانية صيام يوم صيام رمضان ولكن على التخيير بين الصيام وبين الإطعام، المرحلة الثالثة وجوب الصيام لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فنسخ هنا التحليل، وإنما بقي التحليل في الشيخ العجوز، المرأة العجوز التي لا تقوى على الصيام عند ذلك. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين يفطر، إن كان يقوى على الصيام الصوم بعد ذلك قضى، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وإن كان لا يقوى فعليه ماذا؟ إطعام مسكين عن اليوم الذي يفطره. قال العلماء: ولماذا هذا التخيير؟ قال: إذا كانت العبادة من العبادات الشديدة على الإنسان كعبادة الصيام التي فيها الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة، يكون الأمر فيه ماذا؟ تدرج. لماذا التدرج؟ التدرج من أجل ذلك، التعويد، من أجل التعويد، أن يتعود الإنسان وأن يهيئ نفسه. فجاء أولا الصيام على التخيير، ثم بعد ذلك جاء على الفرضية بدون تخيير. نعم، أدلة الصيام. طيب،
وفي حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رجلا
سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني عما فرض الله علي من الصيام. قال: شهر رمضان. قال: هل علي وجب؟ قال: لا، إلا التطوع. وأجمعتكم من على وجوب صيام رمضان، وأنه أحد أركان الإسلام التي علمت من الدين بالضرورة، وأنه مجرد كافر مرتد عن الإسلام. وكان فرضيته يوم الاثنين ليلتين دخالة من شعبان من السنة الثانية من الهجرة.
نعم، أيضا أدلة وجوب فرضية صيام رمضان ظاهرة وبينة، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذه فائدة عظيمة، وهو أن الصيام يجلب التقوى، وهذا أمر ملاحظ ومشاهد للعيان وظاهر وبين. فإنك تجد من نفسك ومن الآخرين في رمضان ارتفاع التقوى وزيادة التقوى والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فتجد إقبالا على الصلاة، تجد إقبالا على قراءة القرآن، تجد إقبالا على الذكر، تجد إقبالا من الناس على الصدقة، تجد تحريا لهذا الشهر في إخراج الزكاة. إذا ما اجتهد الناس واجتهدوا ونشطوا في هذه الأعمال إلا ببركة الصيام وهذا الشهر لعلكم تتقون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. هذا على الوجوب والفرضية، وهو ركن من أركان الإسلام كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان. هذا بالنسبة إلى وجوب صيام رمضان، أو أمر مجمع عليه ومن أنكره ارتد عن الدين والعياذ بالله. نتكلم أيضا قبل أن نتكلم في فرض شهر رمضان عن شهر شعبان. وقد سمعنا أن شعبان سمي شعبان لأنه شعر بين شهرين، بين شهر رجب ورمضان. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، أي ما صام شهرا كاملا إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. فذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها ما رأته من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر الصيام في شعبان، وإكثار الصيام في شعبان بخلاف غيره من الشهور، حتى بخلاف شهر المحرم. وسيأتي كيف كان صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام في شعبان، مع أنه ذكر أن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وجاءنا كذلك في رواية في صحيح البخاري أنها رضي الله تعالى عنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، يصوم شعبان كله. وجاء في رواية: كان يصوم شعبان إلا قليلا، كان يصوم شعبان إلا قليلا. وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط إلا رمضان. فوقع هنا خلاف بين أهل العلم، كيف قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما استكمل صيام شهر إلا رمضان، وجاء عنها أنها قالت كان يصوم شعبان كله، وجاء عنها أنها قالت صام شعبان إلا قليلا. وجه العلماء هذه الروايات، فجاء عن ابن المبارك رحمة الله تعالى عليه أنه قال: جائز في كلام العرب أن يطلقون الكل ويريدون به الأغلب، كان يقول الإنسان: قام الرجل الليل، والرجل لم يقم طول الليل وإنما قام أغلب الليل، وإنما قام أغلب الليل. أكل الطعام كله، وقد يكون أكل الطعام أغلب الطعام، فصام شهر شعبان كله، ليس المقصود أنه صام كل الشهر وإنما أغلب الشهر، هذا قول وتوجيه. كذلك من أهل العلم قال أنه صلى الله عليه وسلم صام شهرا كاملا، صام شعبان كله، وفي شهر آخر كان يصوم غالب شعبان، صام شعبان إلا قليلا. فقوله صام شعبان كله على شهر من الشهور، وصام شعبان إلا قليلا على شهر من الشهور. القول الثالث من أهل العلم من قال كان يصوم أول الشهر وأوسطه آخره، يصوم أول الشهر وأوسطه وآخره، فيطلق على ذلك صام شعبان كله. والتوجيه الصحيح هو الأول، وهو ما قاله ابن المبارك وذهب إليه القاضي عياض والحافظ ابن حجر، صام شعبان كله أي صام أغلب شعبان وأكثر الشهر. وإلا الثالث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات عن عائشة وعن ابن عباس ما استكمل صيام الشهر إلا رمضان، وما صام شهرا كاملا إلا رمضان. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، فلو امتنع الإنسان عن صيام يوم الشك والذي هو من شعبان فمعنى ذلك أنه لم يصم الشهر ماذا؟ الشهر كاملا. ولذلك استفاد العلماء أن هذه النصوص تدل على فضيلة خاصة لشهر شعبان على غيره من الشهور، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بالصيام على غيره من الشهور التي يستحب فيها الصيام غير رمضان، وأنه كذلك يستحب فيه الإكثار من الصيام بخلاف رجب، بخلاف شهر رجب. قال العلماء ولماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب الصيام في شعبان، ولماذا كان يكثر الصيام في شعبان؟ وجه العلماء وبينوا حكمة من ذلك في نقاط. الأولى أن هذا الشهر يغفل الناس عن صيام النافلة فيه لأنه يأتي بعده رمضان، وقد ثبت ذلك في حديث أسامة رضي الله تعالى عنه في سنة أبي داود والنسائي والترمذي أن أسامة رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أراك تصوم من شعبان ما لا أراك تصوم مثله في غيره من الشهور؟ قال ذلك شهر يغفل عنه الناس، ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، فيه ترفع الأعمال إلى الله عز وجل، فيه ترفع الأعمال إلى الله عز وجل، وأحب أن يرتفع أو أن يرفع عملي وأنا صائم. إذن في هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمتين وأمرين لإكثاره الصيام في ماذا؟ في شهر شعبان. الأمر الأول أن هذا الشهر يغفل الناس عن الطاعة فيه، عن الصوم فيه، لكون أن الناس يظن بعضهم أن لرجب، لكون من الأشهر الحرم فيه مزية وفضيلة للصيام، والعكس هو الصحيح، لم يثبت مزية خاصة لرجب في الصيام. ويأتي كذلك رمضان وهو الذي فرض الله الصيام، فالناس يغفلون عن شهر شعبان فلا يكثرون فيه الصيام، ولذلك استحب النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكثر الصيام في ماذا؟ في شهر شعبان، ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب وشعبان، بين رجب ورمضان. ثم قال صلى الله عليه وسلم وفيه ترتفع الأعمال. ذكر الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في طريق الهجرتين أن الأعمال عمل النهار يرتفع آخر النهار، وعمل الليل يرتفع في آخر الليل، وعمل الأسبوع يرتفع في يوم الاثنين والخميس، وعمل السنة يرفع في شهر شعبان. فإذا ارتفع عمل الإنسان والإنسان على طاعة فإن ذلك أقرب وأحب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك أحب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ترتفع فيه الأعمال، وأحب أن يرتفع فيه عملي وأنا صائم. إذن هذا نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من أهل العلم من قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام في شهر شعبان لأنه سيأتي بعده رمضان وسيصوم فيه الفريضة، وإذا صام الإنسان الفريضة فلا مجال لماذا؟ للنافلة، لا مجال للنافلة والمستحب. فكان يصوم في شعبان ويكثر الصوم فيه لأنه لا يصوم نافلة في رمضان، فكأنه يعوض تلك النافلة التي تطرق في رمضان في شهر شعبان. هذا توجيه لبعض أهل العلم. توجيه آخر قالوا لأنه يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل في بعض الشهور عن صيام النافلة كالأيام القمرية، كالصيام في صدر كل شهر، فكان يقضي هذا الصيام في شهر شعبان. ومنهم من ذكر وجها آخر وقالوا كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يقضين ما فاتهن من الصيام في رمضان في شهر شعبان، كما ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تؤخر القضاء الذي عليها من رمضان في شعبان حتى لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم منها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم مع نساء. على كل هذه الأمور التي وجه بها العلماء كثرة الصيام منه صلى الله عليه وسلم في شعبان لا يدل عليها دليل، وقد بين ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عليه، باستثناء ما ورد في حديث من؟ في حديث أسامة رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن الحكمة عن صيامه وإكثاره الصيام في شعبان، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمرين: ذلك شهر يغفل عنه الناس، فلغفلة الناس يستحب للإنسان أن يشتغل بالطاعة، والأمر الثاني أن الشهر ترفع فيه الأعمال، فيستحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتفع عمل الإنسان والإنسان ما صائم. وليس هناك مانع أن تكون كل هذه الحكم هي التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصوم ماذا؟ في شعبان. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب إكثار الصيام في شهر شعبان ويصوم شعبان حتى يقول الإنسان، جاء في حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. إذن نحن نخبرون في خلال هذا الشهر بعد يوم بعد يومين الله أعلم حسب رؤية الهلال في مجيء هذا الشهر الكريم شهر شعبان، فيستحب أن يكثر فيه الإنسان من الصيام يصوم فيه الإنسان. والعلماء قالوا أيضا من الحكم أن هذا الشهر هو كالمقدمة بين يدي رمضان، فيؤهل الإنسان نفسه للصيام، يدرب الإنسان نفسه للصيام، والنفس إذا تعودت الصيام أحبته. ولذلك أنت تلمس في بداية رمضان إن لم تصم نافلة قبل رمضان مشقة الصيام في بداية الشهر، في وسط الشهر يخف الأمر عليك، في آخر الشهر تتمنى ألا يخرج الشهر، فصارت لك محبة في الصيام بعد تعودك وحبك للصيام. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون هذه المحبة في بداية ماذا؟ الشهر، حيث عودت نفسك على الصيام في شهر شعبان، فلا يأتي رمضان إلا وقد تعودت نفسك على ماذا؟ على الصيام. وهل يصوم الإنسان بعد نصف شعبان؟ ورد حديث في سنة أبي داود والنسائي والترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوم، لكن الحديث من حديث العلاء بن عبد الرحمن الحرقي وفيه خلاف عند المحدثين. والراجح وإن كان الحديث قد حسنه الترمذي وابن عبد البر، لكن الراجح ضعفه، فقد ضعفه الإمام أحمد وضعفه ابن معين وعبد الرحمن بن مهدي وأبو داود والخليل كثير من المحدثين، والراجح ضعف الحديث حديثيا. ولذلك ليس هناك نهي أو منع أن يواصل الإنسان الصوم بعد انتصاف شعبان، بل الحديث يصادف حديث أخرى حيث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. فنهيه أن يتقدم الإنسان رمضان بصوم يوم أو يومين معناه أن طيلة شهر شعبان يجوز فيه ماذا؟ يجوز فيه الصيام وإن كان بعد انتصار شهر شعبان. هذا دليل على جواز الإكثار واستحباب الإكثار الصيام في شهر شعبان، ويجوز أن يصوم الإنسان بعد النصف من شعبان، لكن يوم الشك، يوم الشك واختلف في يوم الشك، فقيل هو اليوم 30 من شعبان إذا كان الجو صحوا ولم تظهر فيه لم يظهر فيه الهلال، وقيل هو اليوم الذي يختلف فيه الناس هل هو من رمضان أو من شعبان، والراجح من هذا القول. فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صيام يوم الشك، ومن العلماء من قال يصوم هذا اليوم، هذا جاء عن بعض فقهاء الحنابلة وجاء عن الجمهور المالكية والشافعية وكذلك الحنفية تحريم صيام يوم الشك، وهذا لما ثبت في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، لكنه استثنى وقال إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، إلا رجل كان من عادته الصيام النافل في شهر شعبان فله أن يصوم هذا اليوم. أما من يصوم هذا اليوم من باب أنه يحتاط لنفسه، يحتمل أنه من رمضان أو يحتمل أنه من شعبان فيصوم هذا اليوم على الاحتمال، فهذا منهي عنه. وقد جاء عن عمار أنه قال لا صام من صام يوم الشك، أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك، لكنه موقوف على عمار، وإن شاء الله ممكن في الدرس القادم نطيل في قضية الصيام يوم الشك. خلاصة المسألة صيام شعبان والإكثار في صيام شعبان نافلة أمر مستحب، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على الإكثار بصيام هذا الشهر، وأن يبلغنا جميعا والمسلمين شهر رمضان وأفعيننا على صيام. إن شاء الله سنزيد درسا سيكون إن شاء الله يوم الأحد، يوم الأحد بين المغرب وعشاء، إذا كن عندنا درس بالفقه يوم الأحد بين المغرب وعشاء، ويوم الثلاثاء بين المغرب وعشاء، حتى لا يأتي رمضان إلا وقد انتهينا من الصيام وندخل بعد ذلك في الزكاة. نفعنا الله وإياكم، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم سبحانه الله وبحمده، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.